الكلام في الاعتراض السادس في مسألتنا، وهي مسألة من باع ثم ملك بالاشتراء من صاحب المال ثم جاز العقد. هذه مسألتنا. الاعتراض السادس الذي ذكره صاحب المقاديس، وأنه يقول بأن هذا العقد قد رده المالك وفسخه المالك، لأن المالك ببيعه العين التي بيعت يوم الخميس فضولا ببيعه العين يكون قد فعل فعلا منافيا للعقد السابق، وهذا البيع يعتبر فسخا للعقد السابق الواقع فضولا يوم الخميس في مثالنا. فإذا كان عقدا مفسوخا ومردودا من قبل المالك فحينئذ لا تؤثر فيه الإجازة ولا يكون قابلا للصحة بالإجازة المتأخرة. هناك بيع فضولي وقع يوم الخميس، ثم مالك العين يوم الجمعة باع العين من البايع الفضولي نفسه، ثم بعد أن صار البايع الفضولي مالكا أجاز البيع الأول يوم السبت. هذا مثالنا. يقول أن المالك يوم الجمعة عندما يبيع العين التي بيعت فضولا يكون قد فسخها وردها، رد البيع، فسخ البيع، فلا يكون قابلا لماذا؟ للصحة والتصحيح بالإجازة. مصنف أجاب عن هذا كما تقدم سابقا بأن الفسخ يحتاج إلى إنشاء، الفسخ لا يحصل بمجرد فعل المنافي وإنما يتوقف على الإنشاء، سواء كان فسخا قوليا أو كان فسخا شنو فعليا. فإذا الفسخ يحتاج إلى إنشاء الفسخ من قبل المالك، بل المالك من حقه أن ينشئ فسخ العقد الواقع فضولا على ماله، لكنه يحتاج إلى إنشاء الفسخ بالقول أو بالفعل، وكل منهما هذا الإنشاء غير مفترض في محل كلامنا. المفترض في محل كلامنا أن المالك باع العين، خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع البيع الفضولي يوم شنو؟ يوم الخميس. أوضح بأنه لا يقصد ولا ينشئ بالبيع إنشاء فسخ العقد السابق إذا لم يكن ملتفتا. يقول حتى إذا كان ملتفتا المفروض في محل كلامنا هو مجرد البيع، هذا مجرد البيع ما يعتبر فسخ، بل يعتبر فعل منافي للعقد السابق. هذا واضح، لأن العقد السابق يقتضي شنو؟ يقتضي أن يدخل المبيع في ملك شنو؟ المشتري، مو شي؟ بينما البايع يوم الجمعة قاعد يدخل المبيع في ملك غير المشتري، قاعد يملك غير المشتري السابق. فإذا البيع يوم الجمعة ينافي العقد الفضولي يوم الخميس، إذا ما فعله المالك هو المنافي. واضح؟ فعل المنافي لا يجب الفسخ. نعم قد يفوت محل الإجازة، إما مطلقا كما في مسألة التزويج كما مثلنا في الدرس السابق، إذا زوجت المرأة فضولا ثم زوجت نفسها شخص آخر، هذا التزويج نفسها من شخص آخر هذا يعتبر فعل منافي لتزويجها فضولا، مو ومفوت لمحل شنو؟ إجازة. لأنه إذا زوجت نفسها من زيد بعد ما له معنى تجيز الزواج هميا من عامر، إما مفوت لمحل الإجازة مطلقا كما في مثال التزويج، أو مفوت لمحل الإجازة بالنسبة إلى منه؟ بالنسبة إلى نفس المالك كما في البيع في محل كلامنا. فإن المالك عندما يبيع العين يوم الجمعة معناه أنه يفوت على نفسه أن يجيز بيع شنو؟ البيع السابق، لأنه لم يعد مالكا، لأنه لم يعد شنو؟ مالكا، ففوت على نفسه أن يجيز البيع السابق. لكن هذا مو يعني، ما يعني إطلاقا أن البيع السابق لا يقبل شنو؟ الإجازة من المالك الجديد اللي هو البايع الفضولي. قال وين وصلنا؟ شنو غاية ما في الباب؟ إيه؟ أن الفعل لا والجواب والله قلنا والجواب والجواب وش نعدكم على المعدن فد واحد يا شيخ النفس خاعد بالفضول انشان انشارد من اخر شنو بعد من اخر وين عندنا واما الفعل مضيه هذا قريناه غاية ما في الباب أن الفعل المنافي لمضي العقد مفوت لمحل الإجازة فإذا فرض وقوعه صحيحا هذا الفعل المنافي فات محل الإجازة ويخرج العقد عن قابلية الإجازة إما مطلقا كما في مثال التزويج وإما بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه مو مطلقا كما في مثال البيع فإن محل الإجازة إنما فات بالنسبة إلى الأول المالك نفسه عندما أخرج العين عن ملكه بعد ما يعود صالح لأن يجيز العقد السابق فللمالك الثاني اللي هو البائع الفضولي أن يجيز فإذا لا بأس بحمل عقد صحيح قابل لأن يجيزه في المالك الجديد نعم لو فسخ المالك الأول لو فسخ البايع يوم الجمعة فسخ العقد السابق هذا ما يكون قابل للحوق شنو الإجازة لا من المالك ولا من غيره المالك العقد المفسوخ واضح عقد انحل وانفسخ بعد ما يكون قابل للحوق الإجازة نعم لو فسخ المالك الأول نفس العقد بإنشاء الفسخ لأن أنشأ الفسخ لفظا بطل العقد من حينه ولم يحصى للإجازة لا من المالك ولا من غيره إجماعا بالإجماع يقول بطل العقد من حينه ولعموم تسلط الناس على أموالهم بالإجماع ولأن الإنسان مسلط على أمواله بقطع علاقة الغير عنها بأن يقطع علاقة الغير بهذا شنو بهذا المال فإذا فسخ معناه قطع علاقة المشتري بهذا المال أي لا هو بالبيع ينشئ الفسخ فعلا بنفس البيع الثاني كما سيأتي يعني الفسخ مرة يكون بإنشائه قولا ومرة بإنشائه بالفعل نفسه كما سيأتي فالحاصل أنه إن أريد من كون البيع الثاني فسخا يعني البيع الأول أنه إبطال لأثر العقد في الجملة مو إبطال له بالكلية يقول صحيح مسلم لا إشكال أنه هذا البيع الثاني يبطل أثر العقد الأول في الجملة بمعنى أنه يجعل المالك سابقا غير قابل لأن يجيز العقد شنو السابق هذا أبطله في الجملة العقد السابق قبل البيع الثاني كان قابل لأن يصحح ويجيزه المالك نفسه بالبيع الثاني أصبح المالك غير قابل لأن يجيز العقد السابق هذا مسلم إبطال لأثر العقد في الجملة فهو مسلم ولكن لا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة إلى المالك الشنو الثاني اللي هو البائع الفضولي فيكون له الإجازة ما ينافي هذا يبقى العقد متزلزل بالنسبة للمالك الثاني وإن أريد به إبطال العقد رأسان بالمرة أصلا غير قابل للإجازة لا من المالك ولا من المالك الجديد فهو ممنوع لا دليل على كونه كذلك لا دليل على كون البيع الثاني موجب لإبطال العقد الأول رأسان وبالكلية وتسمية مثل ذلك الفعل ردان مثل البيع قد يطلق عليه في كلمات الفقهاء بأنه رد لماذا؟ للبيع السابق. تسمية مثل ذلك الفعل وهو البيع في محل كلامنا البيع الثاني ردا في بعض الأحيان من حيث أنه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة شنو؟ إلى فاعله، مو مطلقا، مو أنه مسقط له عن التأثير مطلقا، وإنما مسقط له عن التأثير بالنسبة إلى فاعل البيع الثاني اللي هو منه اللي هو المالك، بحيث تكون الإجازة منه منه مين منه فاعل الثاني المالك يعني البايع الثاني، بحيث تكون الإجازة منه بعده أي بعد البيع الثاني تكون شنو؟ لغوا بلا لغوا لأنه أخرجه عن ملكه، ما له معنى أن يجيز البيع السابق. نعم لو فرضنا أن مجرد أن قصد لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل اللي هو شنو؟ البيع الثاني، فسخ العقد، قصد بالبيع ماذا؟ أن يفسخ العقد السابق، أنشأ الفسخ بالفعل بحيث يعد فسخا فعليا لم يبعد كونه كالإنشاء بالقول، يعني أنه يجب شنو؟ إبطال العقد الأول وعدم قابلية لحوق الإجازة له مطلقا لا من المالك ولا من غيره. لم يبعد كونه كالإنشاء بالقول، لكن الالتزام بذلك يعني بأنه لو أنشأ الفسخ بالبيع فهو يبطل العقد الأول ويصبح غير قابل للحوق الإجازة حتى من البايع الفضول المالك الجديد. يقول هذا ما يربط بمسألتنا، لأن احنا في مسألتنا ما قاعد نفترض أن البايع بالبيع ينشئ فسخ العقد شنو سابق، وإنما غاية ما ترى أنه باع العقد، واضح؟ مجرد بيع العين ما يعني شنو، ولا يلازم انشاء فسخ العقد السابق، وانما غاية ما يعني هو انه فعل المنافي، مو فعل ما ينافي العقد السابق، لكن فعل المنافي كما قلنا ما يوجب فوات محل الإجازة بالنسبة الى غير المالك، لكن الالتزام بذلك لا يقدح في المطلب. إذا المقصود أن مجرد بيع المالك، لاحظوا هذا مفروض كلامنا، هذا مجرد بيع المالك مو بيع المالك الذي ينشئ به فسخ العقد السابق، هذا كلام لم يفرض في محل كلامنا في المسألة المتنازع فيها، أن مجرد بيع المالك لا يوجب بطلان العقد. ولذا يقول لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع يعني البيع الثاني بقي العقد شنو على حاله من قابلية لحوق الإجازة. وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرد الفعل المنافي إلى آخره، يقول حينئذ إذا كلامك كان صحيح، إشكال على المصنف، إذا كلامك كان هذا تام حينئذ ما تقول في مسألة الهبة والبيع في زمان الخيار إذا وهب عينا لغير ذي رحم حتى تكون هبة شنو جائزة يجوز الرجوع فيها، وهب عين شنو يعني أخرجها عن ملكه ثم بعد ذلك باعها، نفس الواهب باع العين الموهوبة، واضح؟ لا اشكال في ان هذا البيع يوجب انفساخ عقد الهبة، مو يوجب انفساخ الهبة، او البيع في زمن الخيار اذا كان الخيار للبايع مثلا باع الحاجة وكان له الخيار ثم باعها مرة شنو ثانية، هذا البيع في زمن الخيار ايضا عندهم لا اشكال في انه يوجب انفساخ البيع شنو السابق. يقول شو الفرق بين محل كلامنا وبين هاي الموارد؟ ها في محل كلامنا ايضا هذا المالك يبيع العين يفعل المنافي، فلا بد أن يكون البيع الثاني موجبا لانفساخ العقد شنو السابق اللي هو عقد الفضولي وجعل غير قابل للحوق الإجازة وتصحيحه بالإجازة. واضح الإشكال أو الناقض؟ مصلي يقول لا في فرق بينهما في مثال الهبة ومثال البيع في زمن الخيار. هناك أصل تصرف الواهب في مثال الهبة والبائع في مثال البيع في زمن الخيار، أصل تصرفه هو موقوف على انفساخ العقد السابق. الواهب ما معنى الهبة؟ معنى أنه أخرج العين شنو عن ملكه فصارت ملكا للموهوب شنو؟ لا مو؟ إذن كيف يبيعه؟ كيف يبيعه؟ ولا بيع إلا شنو؟ إلا في ملك. فأصل صحة بيعه ونفوذ بيعه موقوف عليه من على انفساخ العقد الهبة السابق. يعني هو يرجع بالهبة تدخل في ملكه بعد ذلك شنو؟ يبيعها. حتى بيع ذا الخيار في زمن الخيار ها؟ هو باع غاية الأمر له الخيار له الخيار لكنه باع يعني أخرج العين عن شنو؟ عن ملكه ودخلت في ملك المشتري فبيعها مرة ثانية ولا بيع إلا في ملك هذا موقوف على اليمن على انفساخ البيع الأول حتى ترجع العين إلى ملك مالكها الأول حتى يتمكن شنو من بيعها بيعا صحيحا. فإذا مثل هذه التصرفات هي موقوفة على انفساخ العقد السابق ولذا لا بد من الالتزام هناك بانفساخ العقد السابق. بينما في محل كلامنا تصرف المالك في العين المملوكة له بالبيع هذا لا يتوقف على انفساخ عقد شنو فضولي لأنها بعقد فضولي لم تخرج عن ملكه إلى ملك المشتري لا زالت على ملكه فهو يتصرف فيما يملك غير متوقف. جواز تصرفه بالبيع في يوم الجمعة لا يكون متوقف على ماذا؟ على انفساخ العقد الفضولي الواقع سابقا ولذا لا يدل على انفساخه. ففرق بين المقامين. قال وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع في زمن الخيار بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرد الفعل المنافي فلأن صحة التصرف المنافي يتوقف على فسخ العقد وإلا وقع في ملك إذا ما فسخ العقد معناه قاعد يبيع ملك الغير في الهبة وفي البيع في زمن الخيار قاعد يبيع ملك الغير فصحة البيع موقوفة على فسخ العقد السابق وإلا وقع في ملك الغير بخلاف ما نحن فيه فإن تصرف المالك في ماله المبيع فضولا صحيح في نفسه لأنه بالبيع الفضول ما خرجت عن ملكه لوقوعه في ملكه فلا يتوقف على فسخه يعني على فسخ البيع السابق. غاية الأمر أنه إذا تصرف هذا المالك إذا باع يوم الجمعة فات محل شنو الإجازة بالبيان السابق على نفسه مو على المالك الجديد. ومن ذلك يظهر ما في قوله رحمه الله أخيرا الشيخ صاحب المقاديس وبالجملة حكم عقد الفضول كلام الشيخ صاحب المقاديس وبالجملة حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة. يقول شلون في العقود الجائزة مثل الهبة مثل البيع في زمن الخيار يكون التصرف موجبا لفسخ العقد البيع الفضولي كذلك ايش قال ما اكتفى بأنه كذلك بل أولى يقول ها بل أولى لأنه يقول إذا ذاك بيبيع وانتقلت العين إلى ملك الغير فهذا شنو يقدر المالك أن شنو أن يتصرف تصرف موجب لفسخ العقد ترتب البيع الفضولي اللي هو أصلا ما يترتب عليه الأثار من باب شنو أو لا، مثلا يقول يظهر مما تقدم أن هذا ما له واقع وما يعني ماكو مجال لقياس ما نحن فيه بذات، فضلا عن ماذا مسألة الأولوية لما قالهم ماذا من أنه هناك صحة التصرف هي موقوفة ماذا على انتساخ العقد السابق. بينا في محل كلامنا صحة التصرف والبيع ليست متوقفة على انتساخ عقد فضولي، فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث اللي هو الفضولي كلامنا مع كلام الفضولي، قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث على المتزلزل من حيث البقاء اللي هو ياهو الهبة الجائزة البيع الخياري، متزلزل هذا بقاء مو حدوثا، على المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق فضلا عن دعوى الأولوية، وسيجيء مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقق به الرد في واحد الرد، يقول نتعرض إلى ذلك بمزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. السابع وهو الأخير ظاهرا من الأمور التي ذكرها الشيخ صاحب المقابيس والتي ادعى بأنها تقتضي بطلان البيع الفضولي في مسألتنا، واضح وهي من باع ثم شنو ملك، وأنه لا يكون قابل لتصحيحه بالإجازة من قبل البايع الفضولي الذي ملك بعد ذلك. قال السابع الأخبار، يستدل بالأخبار على بطلان بيع الفضولي في محل كلامنا. زين، أخبار على طائفتين قسمها هو، أكو أخبار عامة وأكو أخبار شنو خاصة واردة في هذا المورد في مسألتنا. الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عندك، هذه العامة، أخبار لا تبع ما ليس عندك، أخبار كثيرة مستفيضة يقول تنهى عن بيع ما ليس عندك. طريقة الاستدلال بهذا الحديث الشريف المستفيض كما يقول هو أن نقول بأن هذا النهي لا تبع، أولا تطبيق في معنى الكلام واضح لأن هذا الفضول يباع ما ليس شنو ما ليس ملكا له، هذا المقصود واضح، ما ليس عنده يعني ما ليس ملكا له واضح. زين، هذا باع ما ليس عنده، النهي شمله يقول له لا تبع، النهي تعلق بالبيع بهذا البيع الذي هو بيع الفضولي منهي عنه هذا البيع، يقول هذا النهي إما أن يستفاد منه فساد البيع مطلقا، يعني فساده من يعني عدم قابلية تصحيحه بأي إجازة كانت من أي شخص كان، أنا بيع فاسد، البيع الذي يصدر من غير المالك بيع فاسد لا يكون قابل للتصحيح بالإجازة، إما يمشي نفسره حينئذ تكون الرواية دليل على فساد بيع الفضول مطلقا في مسألتنا في غير مسألتنا، أصلا كل فضول يبيع ما ليس عنده فهو بيع شنو فاسد ما يكون قابل لتصحيحه بالإجازة لا من المالك ولا من غيره، واضح. إما نجي نقول فحينئذ تدل على الفساد في محلي شنو كلامنا لأن هذا بيع باع ما ليس عنده، والنهي يقتضي فساد المعاملة فساد البيع فيقع البيع شنو فاسدا مطلقا. وإما البيع الآخر واحد يقول أن الرواية ما بيها دلالة على فساد البيع مطلقا وإنما بيها دلالة على فساد البيع بالنسبة إلى المخاطب نفسه، تلاحظون وياي يعني تقول لا تبع ما ليس عندك يعني أن البيع لا يقع لك وهو فاسد بالنسبة إليك أيها المخاطب الذي تبيع ما ليس شنو ما ليس عندك، واضح، مو لا تبع فساد مطلقا. حينئذ بناء على هذا الفهم راح يصير فرق بين مسألة بيع الفضولي وبين مسألتنا. في مسألة بيع الفضولي
البيع
يقع فاسدا بالنسبة إلى الفضول المخاطب هو بقوله لا تبع ما ليس شنو؟ من هو المخاطب؟ الذي يبيع ما ليس عنده. فالفساد بالنسبة إليه، أما أن المالك يجيز ويصحح هذا البيع ماكو مانع من هذا. تلاحظون هذا لا يقع للمخاطب ولا يصح للمخاطب، لكن لا مانع أنه يصح لمن؟ للمالك. فبيع الفضول ماكو مانع من تصحيح، لكن في محل كلامنا يقع فاسد. لماذا؟ لأن البايع المنهي والمخاطب والمالك واحد، وهو منه؟ وهو البايع الفضولي، لأنه باع ثم شنو؟ ثم ملك. احنا نريد نصحح بيع بإجازته هو نفسه، يعني نريد نصحح البيع له، موجي؟ نريد أن نصحح البيع المن للبايع الفضولي نفسه الذي ملك بعد ذلك. والمفروض أن لا تبع ما ليس عندك يدل على عدم وقوع البيع للمخاطب. فهذا البيع في مسألتنا لا يقع للمخاطب، يعني شنو؟ لا يكون قابل لتصحيحه بإجازته هو فيما لو ملك بعد شنو؟ بعد ذلك. قال فإن النهي فيها في المستفيضة إما لفساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك، فيكون دليلا على فساد العقد شنو؟ فضولي في محل كلامه وفي غيره. وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة كما استظهرناه سابقا، فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبايعه اللي هو منه فضولي في محل كلامنا، لا يقع له اصلا، فاذا لا يكون قابل لتصحيح باجازته، وهو معنى فساد البيع في هذه المساله. فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال غير عدم وقوعه لمن؟ للبايع نفسه اللي هو الفضولي في محل الكلام. مطلقا لا يقع له مطلقا ولو ملكه فاجاز، لا يقع له مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء لم يملكه او ملكه بعد ذلك واجاز. حتى لو ملكه بعد ذلك واجاز اللي هي مسألتنا ايضا لا يقع له مطلقا ولو ملكه فاجاز. بل الظاهر على ترقي من المصنف، بل الظاهر يقول اصلا الرواية نامرة الى هذه الصورة، لانه عدم وقوعه له اذا لم يملكه من البديهيات التي لا تحتاج الى شنو؟ الى توضيح وبيان ان البيع لا يقع للبايع الفضولي اذا لم يملك العقد. واضح لا يقع له. شنو هو علاقته بالموضوع؟ هو اجنبي، واضح. فعدم وقوع البيع له اذا لم يملك من الامور البديهية التي لا تحتاج الى بيان، وانما اللي يحتاج الى بيان هو ما اذا ملك بعد ذلك. الرواية تقول لا يقع البيع له حتى لو، مو حتى لو ملك، لو ملك وشنو؟ واجاز. قال بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه، عدم وقوع البيع للبايع الفضولي قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان. واضح. هذه الطائفة الأولى اللي هي مطلقات، يعني تشمل محل الكلام بإطلاقها. وخصوص هاي روايات كثيرة يذكرها المصنف ويستدل، يعني يذكرها صاحب المقابيس ويستدل بها. وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، أي المصححة إلى يحيى بن الحجاج. إيش اصطلاح مقصود به؟ أنه أكو فد واحد قبل يحيى بن الحجاج محل شنو؟ محل كلام، لكنه قابل شنو؟ لل تصحيح. فهي رواية مصححة إلى يحيى ابن الحجاج. اصطلاحا هيك تنطبق على سند الرواية ولا ما أدري، بس اصطلاحا المصححة إلى زرارة يعني شنو؟ يعني هناك في سند الرواية قبل زرارة شخص محل شنو كلام، لكن بنظر هذا القائل أنه يمكن شنو تصحيح هذا الرجل ويمكن إثبات وثاقة هذا شنو الرجل، فهي رواية مصححة سندا إلى ماذا؟ إلى زرارة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري هذا الثوب وهذه الدابة، دائما موضوع هاي الرواية والروايات الآتية هو شراء العين الشخصية الجزئية الخارجية مو الكلي، يقول شنو اشتري لي هذا الثوب المعين وهذه الدابة وبعنيها بعد ذلك اربحك كذا وكذا. هو يريد في الثوب معين، يجي للسنسار للدلال يقول اشتري لي ذاك الثوب وحطيك عليه شنو كذا اربحك كذا وكذا، الدلال شو يسوي؟ يروح يشتري المن لنفسه مو بعشرة، ثم يجي يبيعه من هذا بيش بخمعش بخمسطعش، واضح مقابل عمله يبيع هي واربحك كذا وكذا وكذا. قال لا بأس بذلك، اشتريها، خاطبة للسمسار اشتريها واشتري الدابة والثوب ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتريها. يقول قبل ان تشتريها او تستوجبها لا تواجبه شنو البيع، ليش لا تواجب البيع؟ لانه بيع ما ليس يملك ما ليس عنده. يقول له روح مع اول مرة اشتريها ثم بيعها بربح حتى يكون بيعك بيع ما شنو ما عندك بيع ما تملك، مو قبل ان تشتريها انت تقول له بعتكها بماذا بخمسطعش انت بعدك ما شاريها. لا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتريها. تستوجبها وتشتريها ما فرق بينهما سوى بالصيغة. مرة يقول لا اشتري منك كذا، هذا هو اشتراها. مرة ذاك يقول بعتك هذه الحاجة بخمسطعش، فشنو استوجبها، هذا استوجبها بقول ذاك بعتك. خب شلون يستدل بها في محل كلام؟ واضح استدلال بها انه ان البيع قبل الملك شنو منهي عنه. خو هذا عمل فضول قاعد يبيع قبل شنو قبل ان يملك، وهذا لا يبيع قبل أن يملك. ورواية خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب واربحك كذا وكذا، قال أي الإمام عليه السلام أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني يريد يقول له بعد ما وجب البيع وياه قبل الشراء ماكو إجابة، أليس هذا القائل للسمسار اشتري كذا واربحك كذا بعده وإن شاء أخذ وإن شاء شنو ماكو فد شيء ملزم إليه، يعني ماكو بيع قبل الشراء، أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس به، لا بأس ما دام ماكو إيجاب بيع قبل الشراء فلا بأس به. مفهوم شنو؟ أنه إذا أكو إيجاب بيع قبل الملك ففيه شنو بأس، فالبيع قبل الملك فيه بأس. قال لا بأس به، إنما يحلل الكلام، إنما يحلل الكلام ويحرم شنو الكلام، بناء على أن المراد بالكلام هاي مسألة يحلل الكلام تقدم بحثها سابقا إذا تخطرون. يقول بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع فيحلل نفيا ويحرم إثباتا. يقول بناء على أن مقصود الإمام عليه السلام من الكلام هو منه هو نفس عقد البيع. إنما يحلل الكلام يحلل عقد البيع يحلل وعقد البيع يحرم. عقد البيع إثباتا يحرم نفيا شنو يحلل. عقد البيع يا عقد البيع بيع السمسار من القائل قبل الشراء مو هذا عقد البيع إثباتا يعني وجوده يكون موجبا للحرمة وعدمه إذا ما عقد البيع يكون موجب لشنو حلية. فعقد البيع يحرم إثباتا ويحلل شنو نفيا. وجوده يكون موجب للحرمة قبل الشراء وعدمه يكون موجب لشنو لحلية. بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع فيحلل نفيا يعني عدمه يوجب حلية هذا المعاملة ويحرم إثباتا وجوده يكون موجب للحرمة. هذا احتمال كما يقول فهمه في الوافي محدث الكاشاني في الوافي هيك فسر الرواية. أو احتمال ثاني أو يحلل نفس نقول الكلام هو عقد البيع مغيرة. ننتقل للاحتمال الثالث المقصود بالكلام في كلام الإمام عليه السلام هو عقد البيع. أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبل شنو قبل الاشتراء. إنما يحلل الكلام إذا وقع بعد الاشتراء يعني عقد البيع إذا وقع بعد الاشتراء يكون محلل وعقد البيع إذا وقع قبل الاشتراء يكون شنو محرم. فالكلام يراد به نفس عقد البيع لكن مو يحلل نفيا ويحرم وجودا وإنما نلاحظ ما قبل الشراء وما بعد شنو اشتراء. عقد البيع يحرم إذا وقع قبل الاشتراء يحلل إذا وقع بعد شنو بعد الاشتراء. أو هذا الاحتمال الثالث أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء لأن نقول أن المقصود بالكلام ليس هو شنو ليس هو عقد البيع وإنما هذه عملية المفاوضة بين السمسار وبين القائل. هذا الحج اللي قال له اشتري لي هذا الثوب واربحك كذا وشنو وكذا. هذا الكلام يقول اذا كان على شكل عقد فهذا شنو يحرم. اما اذا كان على شكل مفاوضات غير ملزمة للطرفين فهذا يكون شنو محلل. أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد شنو الملزم للطرفين للسمسار وللقائم ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضات. استدلال بالرواية هم واضح. وصحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال له ابتع لي متاعا مو كلي المتاع ولا ما في مشكلة واضح لا متاعا شنو معينا جزئيا خارجيا ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة لعلي أشتري منك بنقد أو بماذا بنسيئة. فابتاعه الرجل راح هذا الرجل ابتاع ذاك المتاع من شنو من أجله ابتاعه من أجل هذا القائل. قال الإمام عليه السلام ليس به بأس لا بأس إنما يشتريه منه بعدما يملكه. إذن الذي لا بأس فيه ياهو إذا اشتراه السمسار إذا اشتراه القائل من السمسار بعد ما يملكه منه السمسار أما إذا اشتراه منه قبل أن يملكه هذا فيه شنو؟ فيه بأس. وفي محل كلامنا هذا قاعد يبيع قبل ماذا؟ قبل أن يملك. وصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يجيء للرجل فيطلب مني بيع الحرير بلي. وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه يشتري منه أمره أن يشتري متاع يقول له هذا يجوز أن يشتري منه قال لا بأس بذلك إنما البيع بعدما يشتري يقول بعد ما يشتري لا بأس أن يشتري منه ملكه. وصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحرير يعني يطلب مني أن أبيع الحرير وليس عندي شيء ما عندي حرير فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع على شيء مشاهدكم العبارة أو حتى يجتمع علي شيء يعني يتجمع عندي حرير لا مو هذا يعني بعدين يقول ثم أذهب لأشتري الحرير حتى يجتمع على شيء أو نجتمع على شيء نتفق على شيء ثم أذهب فأشتري الحرير لأشتري الحرير فأدعوه إليه بعد ما أشتري أدعوه إلى أقول هذا الحرير فقال الإمام عليه السلام أرأيت إن وجد مبيعا هذا القائل إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعوك يقدر يبطل أو أكو شيء ملزم إليه من قال لا يقدر يبطل قال ما أكو مانع معناه شنو أنه لا توقع البيع قبل شنو قبل الشراء أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك أستطيع أن ينصرف إليه ويدعك هذا هو أو وجدت أنت ذلك أنت شفت مشتري أحسن منه للحرير اللي اشتريته تقدر تنصرف عنه وتركه لما قال له إيه قال ما كمان كله كنايات عن من عن عدم تحقق العقد الملزم قبل الشراء أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه عنه وتدعه قلت نعم قال لا بأس وغيرها من الروايات ولا يخفى يقول ظهور هذه الروايات هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها ومن حيث التعليل هيجي الكلام به وصلى الله على محمد وآله عليكم السلام مولانا حياكم الله خدمتكم لا لا الإشاعة عم من القول والإشاعة والشيء قد يحصل